العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل لاهبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا إخواني، لا شيء يجب أن يحرص عليه المؤمن من أن يعمر آخرته ويبنيها كما أراد الله جل وعلا. والمسكن الذي نسكنه ليس القصر الذي نبنيه في الدنيا، وليس الشركة التي نحاول إنشاءها وتدشينها، وليس المدينة التي نحرص أن نبني فيها بيوتنا. إنما الشأن كل الشأن أن نفكر في القصر الذي سنبنيه في الآخرة، وفي الدار التي نريد أن نعمرها في الآخرة، وفي المكانة التي نريد أن نكون متبوئين إياها في الآخرة. فلنحرص كل الحرص يا إخواني أن نفكر في آخرتنا، فهي التي أبقى لنا. ولما أراد الله جل وعلا أن يخاطب الصحابة الذين هم يا إخواني أحب الناس إلى الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ميزوا وفضلوا علينا لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل الله جل وعلا يخاطبهم فيبين أن الآخرة خير من الأولى، وأن من يريد حرث الآخرة سيزيد الله له في حرثه، ومن يريد حظه ونصيبه في الدنيا سيؤتيه الله نصيبه وحظه في الدنيا. لذلك من أهم الأسباب المثبتة لمعنى الحرص على الآخرة الوقوف على السور التي تتحدث عن يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. ومن هذه السور تلك السورة التي تليت علينا في صلاة العشاء، وهي سورة الحاقة. والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي بذلك لأنها تحق كل شيء بأمر ربها، فهو اليوم الذي يظهر فيه الحق. يعني لو ظلمت في الدنيا، لو أوذيت في الدنيا، لو في شيء استتر عليك واختبأ في الدنيا، هذا كله سيظهر يوم تلقى الله عز وجل. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ يا محمد أنت لا تدري ما هو ذلك اليوم، ما عظمة ذلك اليوم، ما هول ذلك اليوم، ما جبروت ذلك اليوم. أنت لا تستطيع أن تدرك أنه يوم عظيم. وما أدراك ما الحاقة؟ ثم بدأ القرآن يعرض لنا بعض صور المكذبين بذلك اليوم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة هي نفسها يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم، أي سلط الله تلك الريح، ها كم يا إخواني؟ 7 ليال و8 أيام حسوما، أي محسومة معدودة. فترى القوم فيها صرعى، قال أهل العلم يدخل الريح من شدته من الرأس ويخرج من الدبر، فيخرج معه كل ما في جوف الإنسان، تخرج الرئة والقلب والمعدة والطحال والكبد والأمعاء وكل شيء، فيصبح الإنسان كالجذع الخاوي، مثل جذع النخل الفارغ من الداخل. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا جماعة، هذه ريح سلطت في الدنيا، فكيف بريح تسلط يوم القيامة على العصاة في النار؟ يا أخواني، هذا عذاب هين يسير سلط على الظالمين في الدنيا، فكيف بما يسلط على الظالمين في يوم القيامة وفي عذاب النار؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قبل يومين مات رجل من أكبر المصارعين في المنصورة، كان يضرب وكان يؤذي وكان يفعل وكان يفعل، ولما مات مات جثة هامدة بعد أن أصيب بالمرض 3 سنوات أو 2 سنين وهو يصارع المرض. مات، ترى صورته عندما كان أيام الأوزان الثقيلة والجيم والحديد والعضلات، وترى صورته بعد أن هزل جسمه وأصبح جلدا على عظم تتعجب، لا تكاد تصدق أن هذا صاحب هذه السورة هو نفسه هذا صاحب هذه السورة. الله جل وعلا يرينا في الظالمين آية لنعتبر علشان تستعد لمقابلة الله في يوم القيامة، لأنك إذا جئت يوم القيامة وزادك ضعيف وزادك قليل وليس معك عمل صالح وليس معك رصيد من الطاعات، إذا ستكون أحد الخاسرين، سيكون حالك أحد الذين يعتبر بهم ويتعظ يوم القيامة. ولذلك في الحديث الصحيح أن الرجل يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، يبعث يوم القيامة فلان وهو يغني، وفلان وهو يشرب الخمر، وفلان وهو يزني. ليس المعنى أنه يبعث يوم القيامة يخرج معه كأس خمر يشرب، أو يخرج من القبر معه امرأة يزني بها، لا، إنما يبعث والناس يعرفون أن هذا مات على الخمر، ويعرفون أن هذا مات على الزنا، وأن هذا مات على الغناء، وأن هذا مات على الرشوة، وأن هذا مات على أكل الحرام، يبعث على هذه الذنوب والمعاصي التي مات عليها، فتكون فضيحته أعظم وأكبر مما لو كانت فضيحته في الدنيا. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقين؟ هل في أحد من ذريتهم من قبيلتهم من جبروتهم وسلطانهم من الحشد والجماهير التي كانت تتبعهم؟ لا شيء. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالأمر الخاطئ العظيم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. والرابية الشيء المرتفع الزائد عن الحد، أي أن الله وصف أخذه للظالمين لفرعون وقومه بالأخذة العظيمة التي لا يمكن أن يتصورها أحد، فأخذهم أخذة رابية. ثم جاءت الآيات تعدد لنا فضل الله علينا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وطغى الماء أي في وقت سيدنا نوح لما غرقت الأرض كلها، فما بقي إلا جبل الجودي الذي استوت عليه سفينة نوح ومن حمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين كما أمر الله. فالله جل وعلا يا إخواني يمتن علينا، فاكرين أجدادكم الذين غرقوا؟ نحن سلمنا بعض هؤلاء الأجداد حتى تخرج أنت وأنا وهذا وذاك من أصلابهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرا وتعيها أذن واعية. هل أذنك تسمع القرآن وتعي، ولا تسمع وتمشي؟ تسمع وتتجمل بالصوت ويعجبها النغم ولكنها لا تنتفع. الأذن الواعية التي يدخل منها الكلام فيستقر في القلب ويعقله الدماغ وتنفذه الجوارح، هذه الأذن الواعية. لما تسمع كلام الله جل وعلا لا تجعله يمر عليك مرور الكرام، كأنك سمعت خبر مباراة، كأنك سمعت قصة زواج، كأنك سمعت خبر ارتفاع أسعار أو أسهم، لا، تجعل القرآن إذا مر عليك يمر على أذن تعيه وقلب يدركه ويفهمه ويعقله، ثم جوارح تنفذ هذا الأمر أمر الله وتعيها أذن الوعي. إذن انتبه، الله جل وعلا يذكرك بفضله ومنته عليك يوم أن سلم أبيك حتى خرجت من صلبه، فلو كنت من غير هذا الرجل لم تكن شيئا مذكورا، كنت معدوما، مات كل من على ظهر الأرض، غرقت الأرض كله، الكائنات، الطيور، الحيوانات، البهائم، الحشرات، ما بقي إلا الذي أبقاه نوح عليه السلام في سفينته كما أمر الله. قال الله احمل من كل زوجين اثنين، أخذ من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، من كل بهيمة، من كل طير، وحمل معه المؤمنون من قومه فقط. وانتهت الدنيا وماتت الأرض عن بكرة أبيها ونشأ جيل جديد وخلق جديد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم نقلة تنقلك إلى يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. والله العظيم لن تستطيع أن تتصور هذه المعاني. بعض الناس أصلا في حياته لم يرى جبل، الذي لم يخرج من القاهرة لم يشاهد في حياته جبل أصلا. بعض الناس لم يشاهد الجبال إلا في التلفزيون والقنوات والأفلام. كنا في طائرة من القاهرة إلى كوالالمبور في ماليزيا، مررنا فوق جبال الهيمالايا شبه القارة الهندية. كان الجبال تجاوز السحاب، السحاب تحت والجبل تجاوز السحاب، ونحن نمشي بالطائرة بجوار الجبل، الجبل بجوارك تتعجب، ما هذا الخلق العظيم؟ هذه الجبال بلايين الأطنان والأوزان تحمل بكل بساطة فتدك. انت حاسس انت مين؟ انت طولك 180 سنتي، انت وزنك كله 90 كيلو، انت لا تساوي شيء اصلا. الجبل يحمل ويدك والارض تدك، يعني قصورك وبيوتك واملاكك وممتلكاتك وشركاتك وملياراتك لا شيء يبقى. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. ليست دكتين، انت لو عندك شيء تريد ان تكسره وتفتته وتضربه اول مرة في الارض تكسر قطعتين، تقعد تكسر في القطعة الثانية والقطعة الثالثة والقطعة الرابعة لما تفتته. لكن هذا الحمل لا يحتاج امام قوة الله الا الى دكة واحدة. دكة واحدة يجعله الله جل وعلا قاع صفصفة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله جل وعلا يجعل هذه الجبال قاعا تراب متوازي متساوي لا ترى فيه لتوءات ولا بروز ولا قطعة أكبر من قطعة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هذه بداية يوم القيامة. وانشقت السماء. السماء يا إخواني وصفت في القرآن بأنها بنيت بغير عمد، وبأنها قوية محفوظة، وبأنها لو نظرت فيها لتبحث عن فطور عن شقوق لن ترى. والآن نفس السماء القوية العظيمة المتينة المتماسكة المتراصة بدون أعمدة، الله جل وعلا عنها ماذا يقول؟ ها؟ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة. أمام عظمة الله واهية ضعيفة. مين شاف قفزة فيليكس اللي أعلنوا عنها قبل تقريبا سنتين، الذي قفز من حاجز الغلاف الجوي والقنوات والعالم كله متابعون هذا الرجل الذي قفز وتجاوز خط الغلاف الجوي. الكاميرات تصور من الأعلى الكرة الأرضية كورة صغيرة لا يراها الإنسان إلا شيء صغير. انظر إلى هذه الكرة التي لا تساوي شيء في هذا المخلوق العظيم الكون الفسيح، في هذه السماوات السبع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كسبع حلقات أو دراهم ألقيت في فلاة، ألقيت في الصحراء. هل تستطيع أن تدرك هذا الحجم والمساحة؟ طيب، السماء أصبحت واهية ضعيفة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أين سيكون الله؟ الله جل وعلا مستو على عرشه فوق السماء، وهناك ملائكة خلقوا لحمل عرش الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها متوزعون بأمر الله وإذن الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يا جماعة المشهد هذا مشهد مهيب. انت عارف مشهد استقبال رئيس، عسكر وجنود من كل مكان وسيارات وأضواء وإسعاف وشرطة وعالم طائرات وكاميرات تصور من فوق وقناصة من اليمين وقناصة من الشمال وناس من الثمين. هذا استقبال بس واحد حقير عادي يأكل مثلنا ويشرب مثلنا ويتغوط ويدخل الخلاء، ولما كان صغير كان يتبول على نفسه
إنسان لا يساوي شيء. وكل هذه الأبهة والعظمة، تصور هذا، الله جل وعلا يقول لك إن الأرض والجبال دكت والسماء تشققت وأصبحت ضعيفة والملائكة في أرجائها وعرش الله محمول على أيدي هؤلاء الثلاثة. ما هذا الموقف المهيب؟ ما هذه الصورة الجليلة العظيمة التي تخيفك وأنت جالس في مكانك وأنت فاتح المصحف بس تتأمل؟ ستجد عينيك تبكي، ستجد قلبك يرتجف بين ضلوع صدرك، ستجد أنك ضعيف أضعف ما تكون وأحوج ما تكون إلى رضا ربك سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال الله: يومئذ تعرضون. قال أهل العلم: يعرض الإنسان بنفسه. قال شيخ الإسلام تيمية: إن الله جل وعلا ذكر وزن الأعمال وذكر وزن الإنسان وذكر عرض الإنسان. أنت بنفسك بحالك بمحتالك تتشال تعرض أمام الله، توزن كام ذنوبك سيئاتك أعمالك أقوالك حسناتك أفعالك صلواتك عباداتك زكواتك صومك كلك تتوزن بكام، تعمل كام؟ هذا هو العرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الدنيا ممكن تخبي حاجة في جيبك عشان تشوفها، ممكن تخبي صورة في الهاتف المحمول لا أحد يراها، ممكن تخبي موقع أو رابط صغير داخل ملف داخل ملف داخل ملف في كمبيوتر، ممكن تعمل هدن لبعض الملفات وتغلقها لا يراها أحد، ممكن يكون عندك خزنة سرية تحت السرير بمفتاح سري لا تعرفه حتى زوجتك. في الدنيا عندك وسائل للإخفاء عديدة، لكن يوم القيامة والله العظيم لا تستطيع أن تخفي على الله ذرة، لا تستطيع أن تخفي عن الله عمل، لا تستطيع أن تخفي عن الله نظرة، لا تستطيع أن تخفي عن الله كلمة. انظر إلى قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قال بعض الصحابة: يا رسول الله نزلت التي لا نطيق، حتى الذي نخفيه ولا نبديه الله جل وعلا يحاسبنا عليه. طيب يا رسول الله، يعني الواحد قد يفكر في شيء عابر في معصية في زلة ثم يراجع نفسه ويستغفر. قالوا: نزلت التي لا نطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، هلا قلتم سمعنا وأطعنا؟ فجف الصحابة على الركب وجعلوا يقولون: سمعنا وأطعنا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا. استشعر هذه المعاني: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعل الحاضرين منهم جميعا يا رب، يا رب لا تجعل أحدا ممن في هذا المسجد ممن يسمعنا أو يسمع درسنا أو يحضر درسنا أو يشاهدنا أو يأتي إلى مسجدنا أن يكون من هؤلاء. يا رب اجعله من هؤلاء الذين يأخذون الكتاب بإيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه من فرحته من سعادته، يبقى ماسك الكتاب يجري: يا جماعة هذا كتابه، هذه صحيفتي، يا إخواني يا جماعة هذا كتابي، ها أم اقرأوا كتابي، أقرأوا الكتاب خذوه فرحان، لأن الكتاب ليس فيه إلا حسنات وطاعات وعبادات وصلوات وغض بصر وزكاة وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتكبير تبكير إلى المسجد وتبكير إلى تكبيرة الإحرام ومسارعة في الخيرات ومنافسة في الأذكار، هذا عمل ضخم. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال أهل العلم: وهذه صفة المؤمن أنه يخاف ويوجل رغم عمله الصالح. لكن اللي بيصلي ويعبد الله فرحان الحمد لله على الشيخ، إحنا أحسن من غيرنا على الشيخ، لغيرنا شباب ضائع، لغيرنا شباب عاصي، إحنا حتى في منطقة الهرم أنت بس 2 كيلو توصل الشارع هتشوف ناس ضيعة، الحمد لله على الشيخ بنحضر درسك. لا يا حبيبي، لا تمن على الله، لا تظن أن عملك هذا كفيل لك أن تنجو يوم القيامة. فالمؤمنون الذين سيفوزون يوم القيامة قالوا: إني ظننت أني ملاق حسابي، لأن كنت بحسب أن أحد حاسب وأنه سيكون عندي الجزاء وأنني سأعاقب وسأدخل النار،
إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
هذه الأعمال وهذه الجنة وهذه الثمار وهذه الأشجار القريبة وهذه الأكوس والأكواب هذا الطعام والشراب جزاء أنكم كنتم في الدنيا تعملون. واحد من الشباب يقول يا شيخ لحظة لو سمحت يا عم الشيخ, هو أنت مش قلت لنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم لن ندخل الجنة بأعمال, الأعمال يا جماعة لا تليق أن تدخلنا الجنة, لكن الأعمال سبب لدخول الجنة. يعني ما يجيش واحد يقول لك خلاص الرسول قال ان العمل لن يدخلني الجنه اذا انا لن اعمل, انا خلاص انا بطل اجي المسجد وبطل اتصدق بطل اصوم, اذا اردت اصوم اصوم افطر افطر اصلي اصلي ما اصلي ما اصلي. لا, لماذا؟ لان العمل سبب للدخول لكنه ليس قيمه حقيقيه وثمن للدخول. عملك لا يليق ان يدخل بك الى الجنه, انما دخولنا الجنه سيكون بفضل الله وبرحمة الله. أما أعمالنا فهي أعمال قليلة حقيرة. ولو جلست تفكر مع طبيب العيون مثلا وقلت له اشرح لي لو سمحت هذه العين كيف ترى الألوان تميز الأضواء والأشكال والأشخاص, قال سيقول لك هذه العين مكونة من عدة خلايا وشبكية وقرنية تأتي عليها الضوء وتخرج الصور وتخرج مش عارفة, يقعد يحكي لك 3-4 ساعات عشان يفهمك بس زي عينك بتشوف. وخلي بالك اللي هو بيحكيه ده اللي هو درسه وتعلمه, بس الحقيقة لا يعرفها أحد. يعني ما فيش حد دخل جوه العين وشاف كيف العين ترى وكيف تصل الصورة وكيف تخرج الصورة بمجموعة من الأجهزة والاستشعارات إلى الدماغ والدماغ تحللها وتترجمها لتتذكر. أيوة من هذا المكان دخلنا, من هذا الشارع دخلنا, عند هذه الشجرة وقفنا. أنت لا تستطيع أن تدرك هذه المعاني ولا أن تميزها, لذلك استشعر دائما وحاول أن تفكر كيف هذه النعم العظيمة التي لا تستطيع أن توفي الله جل وعلا شكرها كيف يمكن أن تكون هي ثمن الجنة. لا تليق لا تليق, إنما دخولنا الجنة برحمة الله. لذلك قال الله جل وعلا هنيئا بما أسلفتم أي بما عملتم أي بسبب أعمالكم في الدنيا وصلتم إلى الجنة. اللهم لا تحرم الحاضرين من الجنة. وأما من أوتي كتابه بشماله, وفي الحديث يأخذ كتابه من وراء ظهره, وليس في هذا تعارض الشيخ صلاح. لماذا؟ لأنه يأخذ الكتاب بالشمال من وراء الظهر, يعني من الذلة مش يمد الشمال كذا يعمل نفسه جدع الدنيا مليك كتابي بالشمال, لا أنت مذلول, اليمين مغلولة إلى العنق والشمال مثنية إلى الوراء, وتأخذ الكتاب من وراء ظهرك مثل المعاق, تمسك هذا الكتاب وتصبح أمام الناس خجلان أصلا من أول ما الناس تشوفك لافف إيديك ولا ظهرك, بس هذا ضاع, انتهى مستقبله, انتهت أحلامه, انتهت طموحاته, انتهت أمنياته, انتهت آماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. شوف الفرق بين الأول, الأول جرى على الناس في ساحة يوم القيامة ها هم اقرأوا كتابي بخاطب بصيغة الجمع, أما هذا خجلان يخاطب نفسه بصيغة المفرد يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي, يا ليتها كانت القاضية, يا ليتني كنت مت وما صحتش تاني, يا ليتني كنت مت دخلت إلى القبر ولم أستيقظ مرة أخرى, يا ليتها كانت القاضية. استشعر هذا المعنى واتق يوما تندم فيه وتتمنى لو أنك أخذت الضرب القاضية التي لا تعيش بعدها ولا تفيق ولا تقوم ولا تبعث ولا تعرض. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. كان له مكانة أو قد
بدر أو وجاهة، كان معروف، كان عنده فلوس، كان تاجر، كان وزير، كان رئيس دولة، كان عالم، كان واحد أمير، كان ملك، كان لاعب، كان فنان، كان كل الكرة الأرضية تتابعه في المباراة النهائية، كانت كل الكرة الأرضية تحاول أن تقتدي به في مسألة ما أو شكل ما، وبعدين هلك عني سلطانيا. ويفاجئك الله جل وعلا وأنت تسمع صوت ربك لأول مرة. يا حسافة، لو كان هذه أول جملة تسمعها من الله في حياتك، يا حسافة لو دي أول جملة تسمعها من ربنا في حياتك، خذوه فغلوه، ليست خذوه إلى الجنة، ليست افرشوا له مقعده في الجنة، ليست خذوه إلى جنات عدن، ليست احملوه إلى الفردوس الأعلى، خذوه فغلوه. والغل التقييد والحبس ووضع الأغلال والسلاسل في الأعناق والأيدي والأقدام، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه إلى النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا الله يا رب، ده الواحد في الدنيا لما يحط الكلبش في إيده اللي ما يسويش 30 سنتي يشعر أن الدنيا كلها ضاقت، كيف ذلك الذي سيغل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يغل بسلسلة 70 ذراعا. والسبب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تسأل أنت مؤمن؟ أيوة طبعا مش مؤمن، فإذا جاء القضاء والقدر تسخط على الله. تسأل أنت مؤمن؟ أيوة مؤمن، فإذا جاء المنادي للصلاة لا يجيب نداء الله. تسأل أنت مؤمن؟ يقول نعم مؤمن، فإذا جاءت الأفراح والمناسبات وجدته يعصي الله. تسأل أنت مؤمن؟ أيوة مؤمن، لكنه يخاف من غير الله ويلجأ لغير الله ويستعيذ بغير الله ويعبد غير الله، وهذا شرك وكفر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انظر إلى الصفة الثانية، قال بعض أهل العلم المفسرين: وهذا والله من أشق الأشياء على النفس، ولا يحض على طعام المسكين. وذلك لأن الذي يحض على طعام المسكين يملك من الرقة في قلبه والرحمة ما تجعله يرحم نفسه قبل الآخرين. ما ينفعش تكون أنت في الدنيا رحيم، تروح دار الأيتام وتمسح على رأس الأيتام، تطعم الفقراء، وانت أصلا مش رحم نفسك. انت احترم نفسك في النار ازاي؟ وكيف تدعي رفقا بهؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام وانت لا تستطيع ان ترحم نفسك؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اردت ان يرق قلبك فامسح على رأس اليتيم. الله العظيم يا اخواني، وهذا مجرد من ذهب إلى دار أيتام وجلس يمسح على رأس اليتيم يشعر برقة في قلبه، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من صفات هؤلاء الناس الذين يأخذون الكتاب بالشمال يوم القيامة أنهم لا يحضون بعضهم البعض، لا يحضون بعضهم البعض، ولا يحثون بعضهم البعض على إطعام الفقراء والمساكين. فإذا أردت أن تخرج من هذا الصنف فتواصى مع إخوانك، مع أحبابك، مع جيرانك. تعالوا يا جماعة نكفوا اليتيم مع بعض، تعالوا يا شباب نشترك، احنا بنلعب مع بعض كورة، بس خلونا في يوم نتعاون على الخير، تعالوا نكفل 3-4 أيتام، تعالوا نشتري ملابس وشرط لهؤلاء الأيتام في موسم الدراسة، تعالوا في كسوة الشتاء نشتري ملابس شتوية لهم، تعالوا نسعدهم. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. والحميم هو الصديق المصاحب الملازم الذي يحمي صاحبه. هذا الصديق غير موجود يا عم الشيخ، يعني الأنتيم بتاعي اللي ما كانش بيسيبني إلا لما أروح أنام هيسيبني هناك؟ والله هيسيبك، والله العظيم هيسيبك، والله العظيم هيعدي من جنبك مش هيسأل فيك، والله العظيم هتتمنى حسنة واحدة ولن يعطيك. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، عياذا بالله. حتى الطعام كان زمان بتزهد وكنتاكي وتكة ومؤمن وهارديز وكيك برجر، كان زمان كان زمان كان في الدنيا ويأكل مندي ويأكل رز ويأكل محمر ويأكل مشوي ويأكل والآن ذهب انتهى خلاص. فليس له اليوم هاهنا حليب ولا طعام إلا من غسلين أكرمكم الله وهو القيء والصديد وعصارة أهل النار عياذا بالله. هذا ما يأكله الإنسان المعذب المبتلى يوم القيامة لا يأكله إلا الخاطئون، والخاطئون هم الذين بالغوا في الخطأ الذين تجاوزوا الحد وأصبحوا موصوفين عند الله جل وعلا بأنهم شديد الخطأ. هل تريد أن تكون منهم؟ قرر اليوم، تليت عليك هذه الآيات في صلاة العشاء وشرحت لك شرحا مبسطا مجملا، قرر اليوم قرار نهائي، أنا يا رب سأكون من أي صنف؟ سأكون من أهل اليمين أو سأكون من أهل الشمال؟ سأكون من الذين تنجيهم يا رب يوم القيامة أم لا؟ سأكون ممن يأخذ الكتاب فرحان مسرور أو سيأخذه حزين خجلان لا يستطيع أن يرفع بصره في وجهه؟ يا جماعة الواحد في الدنيا لو أمسك به والده يعاتبه بعد أن رسب في دراسة نجد أمام الوالد مطرق الرأس خجلان، معلش إن شاء الله الترم الجاي أبي إن شاء الله أعدي المادة دي وأنجح، ولو قبض عليه والعياذ بالله في مكان ما وهو يقع في أمر محرم أو مخل لوجدته أمام الضابط أو المسؤول في قسم الشرطة مطرق الرأس كئيب حزين أنا آسف لن يتكرر سامحوني أرجوك لا تقيموا علي هذا الأمر لا تؤذون لا تعتقلون أنت كيف بك أمام الناس جميعا كل الناس إذا كانت فضيحتك في الدنيا أمام قبيلة ولا عائلة ولا حي ولا منطقة أنت يوم القيامة فضيحتك أمام الناس جميعا تعرض وتجد نفسك مطرق الرأس. هل ترتضي لنفسك مثل هذه الوقفة؟ لا، أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة الرائدة العظيمة التي نزل عليها القرآن وعلى رسولها القرآن ليتدبر وليقرأ وليتعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا خشيتك في الغي والشهادة. اللهم اجعلنا ممن يستعدون ليوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يستعدون للحاقة، اجعلنا ممن تفيض عليهم رحماتك وجودك فتزداد طاعاتهم وتقل سيئاتهم يقبلون عليك إقبال التائب المنيب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم فرجك للمسلمين في أرض الشام، اللهم عليك بروسيا وخلفائها، اللهم عليك ببشار وجنوده، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم احمي الحرمين الشريفين من كيد إيران وأدلى بها، اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد إيران وأدلى بها، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.